قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الاحتباء والإمام يخطب. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا المقري قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا موضوع يتعلق بآداب الجمعة، والجمعة لها آداب، وديننا الحنيف وشرعنا المطهر ونبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه دعانا إلى التمسك بآداب الإسلام. وآداب الإسلام عبارة عن تعاليم وآداب وأخلاق ومثل شرعها الله تعالى لنا وأدبنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ينبغي للمرء أن يكون على ذلك. وقد علمنا في الدروس الماضية أن من آداب الجمعة الاغتسال يوم الجمعة، وكان الاغتسال في أول الإسلام يوم الجمعة أمر واجب، بمعنى أنه يجب على كل من أتى ليصلي الجمعة أن يغتسل، وبعد ذلك نسخ الوجوب وأصبح الاغتسال أمرا مرغبا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ فالغسل أفضل. زال الوجوب، كانوا زال وجوب الغسل، لكن لا ينبغي للمرء القادر الحريص على الفضل الذي رتبه الله تعالى لمن صلى يوم الجمعة أن يدع الغسل، لا على أنه واجب، ولكنه مسنون سنه لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. من غسل واغتسل وأتى إلى المسجد ودنا من الإمام وأصغى أو استمع للجمعة غفر وصلى ولم يتكلم والإمام يخطب، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن السنن والآداب في يوم الجمعة أن يتطيب المرء ولو من طيب أهله، بمعنى أنه يسن له أن يتطيب، فإذا لم يجد طيبا للرجال جاز له أن يتطيب من طيب النساء. النساء لهن طيب والرجال لهم طيب، طيب الرجل طيب الرجل ما ظهر لون ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. لا يسن للمرأة أن تتطيب بطيب يظهر الرائحة، ولو أنها أرادت أن تتطيب بنوع من هذا الطيب الذي تفوح فيه الرائحة لتأتي إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه أو إلى أي مسجد من مساجد المسلمين، لأنها إن تطيبت وتزينت ليجد الناس ريحها، الطيب يفوح، وهي قد خرجت إلى السوق أو خرجت إلى المسجد تقصد من هذا أن يشم الناس ريحها، هذه تعاقب بعقاب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تعاقب هذه المرأة بهذا العقاب. وما هو هذا العقاب؟ العقاب أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليجد الناس ريحها فعليها أن تعود إلى منزلها إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى السوق وفي رواية إلى المسجد ليشم الناس ريحها، هذه مغرية، هذه ملفتة للأنظار، هذه تريد الناس أن ينظر إليها وإلى عورتها، لا عليها إلا أن تعود إلى دارها وتأتمر بهذا الأمر النبوي الذي أدبنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الأدب أنها تنزع ملابسها وأن تدخل لتغتسل من أعلى رأسها إلى أخمص رجليها، ما زنت ما أجنبت، لكن عليها أن تفعل هذا الفعل لئلا تعود مرة أخرى إلى مثل هذا العمل، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت أمر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه خرجت لتقضي حاجتها أو خرجت لتصلي في المسجد، سواء كان المسجد المسجد الحرام أو كان المسجد مسجد رسول الله أو أي مسجد من المساجد، ولكنها ارتكبت هذه المخالفة، فمتى ما ارتكبت هذه المخالفة عليها أن تعود إلى الدار ولتغتسل غسل الجنابة. خرجت لتصلي الجمعة، وقد ورد من غسل واغتسل وأتى إلى المسجد ودنا من الإمام وتطيب، إذا الطيب في يوم الجمعة من الآداب، لو أنها تطيبت أرادت أن تتأدب بهذا الأدب إن عليها أن تطيب بطيب يظهر لونه ويخفى ريحه، فإذا فعلت ذلك وأتت إلى مسجد النبي أو المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000، لكن عليها عقوبة، هذه العقوبة أنها تعود إلى الدار وتغتسل غسل الجنابة. يا جماعة ما عرفنا سنة نبينا وما تأدبنا بآداب الإسلام، ولو أننا تأدبنا بآداب الإسلام وأخذنا بتعاليمه وطبقنا ذلك على أنفسنا وعلى نسائنا وعلى أولادنا وعلى من هو تحت يدنا، والله ما بقي وضعنا وحالنا كحالنا اليوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهل تظنون يا جماعة الإسلام أن تبرج المرأة المسلمة اليوم على هذا الوضع المزري وخروجها وهي كاشفة عارية كاشفة الرأس والعنق والصدر والساقين وربما الفخذين تذهب إلى العمل أو تذهب لشراء متاع أو تذهب لقضاء حاجة أو تذهب لزيارة أب أو أم وهي بهذا الحال، أمر يرضي الله تبارك وتعالى؟ والله لا يرضي الله، إنه لأمر منكر وإنه لحدث جلل نستحق عليه العقوبة من الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أن أقول، ما الفرق اليوم بين المرأة المسلمة المتبرجة التي تظهر بهذا الحال وبين المرأة الغربية أو اليهودية أو النصرانية؟ هذه امرأة وهذه امرأة، هذه من بني آدم وهذه من بني آدم، لكن المرأة المسلمة اعتنقت رباط الإسلام وتأدبت به وسارت حيث أمرها الله وانتهت عما نهاها الله جل وعلا عنه. أما بهذا الوضع فهذا الوضع مما يسبب مقت الله وغضب الله تبارك وتعالى. فليعقل ذلك الآباء والأزواج والأولياء وما إلى ذلك. المقصود من الآداب يوم الجمعة أن يتطيب الرجل، ولا مانع أن تتطيب المرأة. المرأة تتطيب بطيب لا يظهر الرائحة، لأن الطيب الذي يظهر الرائحة لا بد أن يجلب الأنظار حتى نرى من أين مصدر هذا الطيب. أنا شايب تجاوزت 70 من العمر وغيري وغيري كثير، إذا ما شممنا الرائحة الزكية ولو في داخل المسجد، ولو أنت تطوف ببيت الله الحرام، لا بد وأنك تلتفت إلى مصدر هذا الطيب. الطيب جالب، فإذا ما جلب الأنظار إلى صورة امرأة، إلى جمالها، إلى قدها، إلى وضعها، إذن جاز لها أن تتطيب طيبا لا يظهر الرائحة. أما داخل الدار فلتتخذ لها بركة، وإن شئت قلت حوض، وإن شئت قلت خزان، مليئا بالطيب، ولتتطيب فيه لزوجها، لا مانع من ذلك. من آداب يوم الجمعة المبادرة إلى المسجد لكي نحظى بتسجيل أسمائنا مع المتقدمين يوم الجمعة. الملائكة تنزل من السماء في يوم الجمعة وتأتي إلى أبواب المساجد لتسجل الأول فالأول، فإذا ما أتى الإمام وصعد على المنبر وبدأ في الخطبة طوت الملائكة السجلات لتستمع هي الذكر. فمن دخل بعدما صعد الإمام على المنبر وبعدما دخلت الملائكة لتستمع الذكر لا يسجل اسمه. من الآداب يوم الجمعة أن نصل الصفوف وأن نتقدم، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، هكذا قال لنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. من آداب يوم الجمعة أننا لا نتخطى رقاب الناس. جئت متأخرا في يوم الجمعة والمسجد مكتظ بالمصلين، فأنا أريد أن أصلي في الصفوف الأول، ولذا أتخطى رقاب الناس، بمعنى أنني أقفز على هذا وهذا وهذا لأنني أريد أن أصلي في الصفوف الأول. صعد نبينا المنبر وإذا رب رجل أتى ودخل المسجد وصار يتخطى رقاب الناس، فسكت النبي من الخطبة وتوجه إلى هذا الرجل، يا هذا اجلس فقد آذيت، وفي رواية آنيت، تأخرت ثم أيضا آذيت، حرمة المؤمنين. إن حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من انتهكها عقابه ذنبه أعظم من ذنب من هدم الكعبة. لأن المؤمن أخو المؤمن، والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه، لا يظلمه، لا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من شيك بشوكة، شوكة في اليد، الجسد كله يتألم، العين مرضت، الأذن، الأنف، أي عضو منك يا بني آدم أصيب بشيء ذلك الشيء أثر على جميع الجسد. هكذا اسمعوا هذا القول الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، مثل المؤمنين. وهذا درس علينا أن نتلقاه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصلى الله على سيد الخلق. ما قال مثل المؤمنين المتوارثين أو المتقاربين أو المتعايشين أو المتعاصرين، وإنما قال مثل المؤمنين مطلقا، أبيضهم، أسودهم، أصفرهم، عربيهم، عجميهم، ما دام الإيمان صاغهم في بوتقة، جمعتهم بوتقة الإسلام، الإيمان بالله تعالى، فمثلهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولعن الله من أذى مؤمنا، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من أذى مؤمنا. من آداب الجمعة، وآدابها كثير، ما ذكر لنا الإمام أبو داود في هذا الباب، باب الاحتباء، باب الاحتباء، والإمام يخطب، يعني أن الإمام إذا خصعد على المنبر يوم الجمعة هل يجوز للمرء أن يحتبي أم لا؟ الاحتباء تقول في لغة العرب احتبام يحتبي احتباء، والحبوة أو الحبوة بالكسر معناها أن تجمع بين ظهرك وساقيك وتنصب قدميك وتجلس على إليتيك، تجمع بين ذلك بحبل أو بيديك أو بأي شيء، أجلس هكذا أنصب ساقي أستند على حبل على شيء أو على يدي يوم الجمعة والإمام على المنبر. هل ورد في ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، ورد حديث بالنهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وورد حديث مطلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في المسجد سواء كان الإمام يخطب أو لم يكن يخطب. لا أجلس هكذا على إليتي وقد أسندت ظهري وساقي بحبل، وكلنا يعرف الحبوة أو الحبوة. ورد نهي مطلق. السبب أن الاحتباء يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب يؤدي إلى النوم، لأنني أخذت راحتي، أسندت ظهري، رفعت ساقي، نصبت إليتي على الأرض بشيء، أنا في نهاية من الراحة. ومتى ما ارتاح المرء جاءه النوم، فيصعد الإمام على المنبر ويعظنا ويذكرنا الله ويلقي علينا الآداب الإسلامية وأنا نائم لا أعي شيء، فتفوتني الفرصة، لأن خطبة الجمعة هي عبارة عن توجيه أسبوعي، الإمام الوالي الخطيب يتلمس الأمور التي تجرأ فيها الخلق على طاعة الله وعلى أوامر الله، فيصلح ما أفسدنا في يوم الجمعة، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي الذي نجتمع فيه في المساجد على مستوى البلد العاصمة المدينة القرية الضواحي، يأتون ليصلوا الجمعة ويستمعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا ما حضرنا واحتبى زيد وعمر وبكر وخالد، نام زيد وعمر وبكر وخالد، انتهى الإمام من خطبته لا يعيب شيء، وربما أن ينتقض وضوءه، لأن العينين وكاء السهي، العينان وكاء السهي الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العينان وكاء السهي الدبر، فإذا نام المرء لا يؤاخذ بشيء. النوم عبارة عن أن الروح خرجت ولكن لم تخرج خروجا أبديا، وإنما خرجت وبقيت فوق، ولذا لا يؤاخذ النائم بما يقول. لو قال النائم أنا أعطيت الحاج عمر أموالي المنقول وغير المنقول، أنا الحاج عمر أتشبص بهذا القول وأذهب للسلطان، هذا قال واعترف وعندي 1000 شاهد بأنه قال وهو نائم إن أمواله المنقولة وغير المنقولة هذه للحاج عمر، أنا أريد أن أخذها، لا يحكم لي الحاكم بشيء من ذلك. رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ
وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، حتى يبلغ الصغير إذا بلغ 15 من العمر، أو طلع الشعر على عانته، أو الطفلة حاضت، أو طلع الشعر على عانتها، القلم يكتب من ذلك اليوم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا ما أتينا يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا تغترن أيها الشاب وتقول أنا لا يكتب علي شيء حتى أبلغ 60 عام 70 عام، عند ذلك القلم يكتب. لا والذي رفع السماء، لا والذي نفس محمد بيده صلوات الله وسلامه عليه، القلم يكتب علي وعليك منذ أن بلغ 15 أو طلع الشعر على العانة، كل ما يلفظ به المرء مدون عليه، وكل ما يعمل المرء مدون عليه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو قال قائل ما نسمع من أقوال عندما ترى من لا يطيع الله، لا يصلي، لا يصوم، يتفوه بألفاظ بذيئة، يلعن، يا هذا اتق الله أنت مسلم، قل لا ولو كنت مسلم أنا لست مأمورا بالصلاة ولا الصيام ولا طاعة الله، لأنني ما صرت اختيار، اختيار يعني صار مثلي شايب ظهر عليه الشيء. لا يا أخي، هذا جهل، هذا جهل بالغ، هذه دسيسة استعمارية، يريدون أن يبعدوا شبابنا عن الله حتى يتخلى الله تعالى عنا، وليموت هذا الشباب الذي ترك الصلاة وترك ذكر الله ونأى عن الله تبارك وتعالى، ليموت ويكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهم يعلمون تماما عليهم لعائن الله أن هذا الشباب هو العمدة، الركاز، العمود الذي يؤيد الله تعالى به هذا الدين. فإذا ما نشأ هذا الشباب على غير استقامة، على خمر، على مخدرات، على زنا، على بغى، على ترك الصلاة، الصيام، الطاعات، نشأ مبلبل، لا هو مسلم وهو كافر. نسأل الله العافية والسلامة. إذن الصغير حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق. لذا الاحتباء قد يسبب النوم، وإذا نام المرء فهل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ أكل من نام انتقض وضوءه أم لا؟ الجواب لنا قاعدة عامة، النوم المستغرق الذي إذا بلغ إلى حد أن إنسانا أخذ طرف عمامتي أو أخرج قلمي أو أخذ ما في جيبي أو سقطت المسبحة من يدي أو أنه استغرق في النوم بحيث لا يشعر ماذا يجري عليه، يجب عليه أن يتوضأ. وأما إذا كان النوم خفيفا وليس ثقيلا، لو أن إنسانا أراد أن ينتشل القلم، والنشل كثير وبخاصة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر النبي سرقة، فجور في مسجد رسول الله وأمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول قد فقدت حقيبتي، وهذا يقول قد التزق بالشاب رجل يريد أن يتمتع به في بيت الله وفي مسجد رسول الله وأمام قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنه لأمر عجاب، أمر غريب عجيب من فعل الشيطان عليه لعائن الله لعنة الله تعالى عليه. فإذا حصلت الغفلة، زال العقل، النوم موت. فإذا ما نام المرء وافتقد الشعور بطل الوضوء، لكن إذا كان بأمر خفيف كما قلت، سقطت المسبحة، أراد إنسان وضع يده عليه استيقظ، الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى ولا ينتقض. فالاحتباء سبب من أسباب النوم، والاحتباء سبب من أسباب الغفلة عن سماع ذكر الله وما يقول الخطيب. فالأحاديث التي وردت في النهي عن الاحتباء فيها مقال وفيها كلام، وهي ليست بصحيحة قوية. الحديث الأول عن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. الحديث عند علماء الحديث، وعلماء الحديث جماعة، الله تعالى قيدهم لخدمة حديث النبي لئلا يتقول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يأتي إلينا هيان ابن بيان ويكتب لنا كتاب ويذكر في الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. حديث عن رسول الله أنه قال لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، لو اعتقد في هذا الحجر أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويشفع ويكذا، حجر يعطيني. النبي يقول هذا الكلام يقوم، والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولما قاتل النبي قريشا في غزوة بدر والأحزاب وأحد وغيرها من الغزوات إلى غزوة حنين وغزوة الفتح، فتح مكة، لما يعتقدون أن الأصنام تنفع وتشفع وتدفع وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كان الحرب سجال وشديد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، إلى أن مكن الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يزيل هذه العقائد الباطلة. لذا هؤلاء العلماء، علماء الحديث صيارفة، كالذي يذهب إلى الصراف ومعه دولار، أو إلى الصايغ ومعه قطعة ذهب. الصايغ المجرب الصراف الذي يعلم النقود بمجرد أن يأخذ الدرهم الدينار أو الدولار أو الريال، هذا مزيف لا يصلح، هذا صنيع علماء الحديث. قالوا هذا الحديث ضعيف. لما؟ قالوا في السند، في الطريق. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا المقري قال أخبرنا سعيد بن أيوب عن أبي مرحوم عن سهل. أبو مرحوم ضعيف، سهل ابن معاذ ضعيف، لا يقبل حديثه. إذن لا يصلح الحديث هذا حجة. ولهذا اختلف العلماء هل الاحتباء يوم الجمعة منهي عنه؟ الجمهور على أنه منهي عنه إذا أظهر العورة. احتبى، والعرب كانوا يلبسون أزر، وقليل من يلبس السروال، وإنما يلبسون شراشف كالإزار والرداء. فإذا احتبى ظهرت عورته، وظهور عورة الرجل حرام، كما أن ظهور عورة المرأة حرام. فإذا الاحتباء إذا سبب ظهور العورة في المسجد، الإمام يخطب، الإمام لا يخطب، في أي جل مجلس لا يجوز لسبب إظهار العورة. حاضر، يسأل عن الاحتباء لأنه أتى أخيرا، وقد تكلمت على معنى الاحتباء بأن معنى الحبوة أن يجلس الرجل وينصب ساقيه ويتخذ له حبل يستند عليه، الظهر يستند على هذا الحبل، والساقان والإلية على الأرض، هذا معنى الحبوة. واضح يا أخي؟ فهمت الحبوة يا أخي؟ فإذا الجمهور على أن الاحتباء إذا سلم من إظهار العورة، كان الإمام على المنبر، لم يكن الإمام على المنبر، جاز. أما إذا أظهر العورة فلا يجوز، لأن هذا الحديث ضعيف. ورد حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في النهي عن الحبوة، إما يوم الجمعة والإمام يخطب أو في المسجد، وكلها ضعيفة. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الاحتباء ما لم تخشى النوم، الغفلة، أو تظهر العورة. فإذا خشيت عليك أن تزيل الحبوة ولا تحتبي إن شاء الله تبارك وتعالى.